وفي رسالة لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، بعد أن ذكرنا الأثر إذا زل العالم زل العالم، قلنا أعدلها وأولاها بالقول إيش؟ زل عالم. أحسن، إذا زل العالم زل عالم، أي جمع كثير من الناس. وهل يتابع العالم على زلته؟ هل يتابع العالم على زلته؟ الجواب لا، لا يتابع، بل يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة. من يذكر الآية التي بينت توبة العلماء؟ آية بينت توبة العلماء إذا وقع أحدهم في الزلل أو في الخطأ، عندك؟ لا، هذه توبة. طيب، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. لابد أولا أن يتوب في نفسه من ذلك الخطأ، وأن يصلح ما أفسد بسبب ذلك الخطأ، وأن يبين للناس الخطأ ليتوبوا كما تاب، ليتوبوا إلى الله كما تاب. أما الأثر الثاني فهو: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا أصل هذا القول حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث قد ورد عن عبد الله بن عمر كما في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ أو كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أعله بعضهم بالاضطراب، والصواب خلاف ذلك، كما صحح الحديث الإمام أحمد والدارقطني وكذلك العلامة الألباني، وللعلاء رسالة في تصحيحه. هذا حديث اقتبسه، قال اقتبسه الحافظان ابن القيم والذهبي في مواضع من كتبهما، اقتباس، أخذ هذا الحديث اقتبسه ابن القيم وذكره ضمن كلام، وكذلك الذهبي ذكره ضمنا. فما هو الاقتباس؟ الاقتباس معلوم عند علماء علم البديع، يقولون هو تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن أو الحديث من غير أن يشعر أنه منهما، من غير أن يشعر أنه منهما. فمثلا يتكلم بعض العرب فيقول مثلا، يريد أن يقتبس، نريد أن نفهمكم كيف يقتبس جزء من آية أو آية ويجعلها في معرض كلامه ضمن كلامه. قال بعض الأدباء والبلغاء: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهنا أخذ جزءا من آية في معرض كلامه، هذا يسمى عند أهل البديع يسمى اقتباس، اقتبست شيئا من القرآن أو شيئا من الحديث في معرض كلامك، ولم تنوه أنها آية أو أنها جزء آية أو أن هذا حديث أو جزء من حديث، لم تنوه بذلك. هذا الاقتباس ما حكمه في الشرع؟ الاقتباس حكمه في الشرع أنه جائز، جائز يذكر على سبيل الاستدلال وليس على سبيل الاستهجان والسخرية والاستهزاء، ولكن على سبيل الاستدلال. وقد دلت أدلة كثيرة على أنك لو اقتبست في معرض الكلام حديثا أو آية في معرض كلامك لتحتج أو لتستدل أو لتنوه بأمر أن ذلك جائز، من هذه الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذه جزء من آية اقتبسها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مما يدل على جواز هذا الاقتباس. وكذلك العلماء، كثير من العلماء ربما اقتبس شيئا من القرآن أو شيئا من الحديث النبوي في معرض كلامه، في معرض كلامه. وعلى هذا ذهب، أو إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلى جواز الاقتباس، جواز الاقتباس. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الاقتباس لأدلة منها ما ذكرنا. هذا في النثر. وفي الشعر الأولى تركه، الأولى تركه، وإن كان ليس هناك ما يدل على التحريم والمنع إذا كان الاقتباس على سبيل الاستدلال والاستنتاج، فالأولى تركه، لا سيما من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى نزه القرآن أن يكون شعرا، فالأولى والأحوط ألا يداخل في الشعر مداخلة الشعر تشعر بأنه شعر. هذا هو الأولى فيه. تعرفون القلة؟ ما هي القلة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ ما هي القلة؟ هي الجرة. القلة هي الجرة. وأشهر القلال عند العرب، أشهر الجرات أو الجرار عند العرب هي قلال هجر، قلال هجر كانت مشهورة. القلة من قلال هجر تسع قربتين ونصفا، تسع قربتين ونصفا، هذه القلة. إذن فالقلتان خمس قرب. القلتان كم صارت؟ كم تسع؟ خمس قرب. قال: إذا كان الماء قلتين، يعني كثير، لو وضع فيه خبث، الخبث هو النجس، لو وضع فيه خبث يدفعه، يدفعه عن نفسه ولا يحمله بحيث يتأثر به، لأن الماء كثير، لأن الماء كثير. فمثلا لو اقتبست هذا الحديث في معرض ذكر الذنوب الصغيرة مع التوحيد، الذنوب الصغيرة مع التوحيد، إذا كان توحيد الإنسان عظيما وقويا وكبيرا، فلو وجدت عنده بعض عند بعض الموحدين بعض هذه الصغائر لكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن تذكر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. بمعنى أنها تذوب هذه الصغائر مع إيش؟ حسنة التوحيد، لأن حسنة التوحيد عظيمة فتدفع مثل هذه الصغائر تدفعها. فإذا إذا اقتبس الشخص في معرض الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث في معرض الكلام على التوحيد فذلك لا بأس به، ولذا فعله ابن القيم رحمه الله. ما معنى الخبث عند من؟ ما معنى الخبث عندك؟ النجس. طيب وما معنى الخبث؟ ما معنى الخبث؟ خبث الإنسان. طيب هذا ها عندك يا هشام؟ الجن، ذكور الجن. طيب غير ذلك؟ بمعنى المكر. قال أهل اللغة الخبث معناه خلاف طيب الفعل، خلاف الطيب من الفعل يقال له خبث، من فجور وغيره، من فجور وغيره. طيب ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ أي يدفعه عن نفسه، كما يقال فلان لا يحتمل الضيم، أي يدفعه عن نفسه. فلان لا يحتمل الضيم بمعنى أنه يدفعه عن نفسه. الاقتباس الذي ورد، تفضل. طيب 500 رطل لتر. طيب الحافظان ابن القيم، من هو ابن القيم؟ ابن القيم اسمه محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي، كنيته أبو عبد الله، المشهور بابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية. أبوه كان قيما على مدرسة تسمى المدرسة الجوزية، أبوه كان قيما عليها، درس وعلم بها، فنسب إلى وصف كان لأبيه ابن قيم الجوزية، وقال بعضهم نسبة إلى الجوز لأنه كان يبيعه، والصواب الأول. ابن قيم الجوزية كان مجتهدا في طلب العلم، متميزا بالذكاء وقوة الحفظ والذاكرة، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ملازمة طويلة بلغت 16 عاما، وهو مع من؟ مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما هو فقد طلب العلم وهو صغير، ابن 7 سنوات، ابن 7 سنوات بدأ طلبه للعلم، وامتحن هذا الإمام وهذا الحافظ مثل شيخه ابن تيمية، وذلك لأنهم كانوا يصدعون بالحق، وهناك من يوشي بهم إلى الولاة وإلى الحكام، فيسجن شيخ الإسلام تارة ويسجن ابن القيم تارة، وتارة يجمع في سجن واحد، وتارة يجمع في سجن واحد. له مؤلفات عظيمة وقديرة ونفيسة، من لخصها فقد حاز علما غزيرا وعلما متقنا محررا محققا. هذه مصنفات ابن القيم، إذا وجدت كتابا لابن القيم فاستمسك به خذه واستفد منه، فالفوائد فيه كثيرة. رحمه الله، توفي هذا الإمام 751 من الهجرة وقد ناهز عمر 60 عاما، عمر 60 عاما. والذهبي، من هو الذهبي؟ الذهبي نسبة إلى الذهب، فمن هو هذا الذهبي؟ اسمه مثل اسم ابن القيم، وكنيته مثل كنيته، ولقبه مثل لقبه. عجيب، اسمه محمد وكنيته أبو عبد الله ولقبه شمس الدين، كان يلقبان بشمس الدين، الذهبي وابن القيم. ومن هو تلميذ الآخر؟ عندمن؟ هل ابن القيم تلميذ للذهبي أو الذهبي تلميذ ابن القيم؟ عندك أنت، الذهبي تلميذ ابن القيم، أحسنت. فالذهبي طلب العلم، أولا ما اسمه؟ اسمه محمد ابن أحمد ابن عثمان الدمشقي، الدمشقي. كان قد طلب العلم في سن مبكرة واجتهد في طلب العلم وأخذ علوما كثيرة، من أجل هذه العلوم علم الحديث أو علم الحديث، علم الرجال، علم الأخبار، علم السير، فكان إخباريا عجيبا. بل إن من جاء بعد الذهبي صار من العيال على كتبه في التاريخ وفي الأخبار وفي السير. له كتابان عظيمان، تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، من أشهر كتبه وأكبرها وأفخرها. وهو أيضا ممن لازم شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله. ولا تسأل عن التلميذ إذا كان الشيخ هو شيخ الإسلام، تجد أن تلاميذه هم أبرز العلماء، وذلك لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذا علم غزير وكبير، فصار تلامذته كذلك. ابن كثير الحافظ المشهور المفسر من تلاميذه، المزي الحافظ المؤرخ الكبير من تلاميذه، وهكذا عدد غير يسير، كلهم من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: في مواضع من كتبهما وجدت الاقتباس هذا لابن القيم في كتابي مدارج السالكين.